لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي.
أحمد شوقي، الجزء الخامس. نتاج شوقي شعرا ونثرا يسخر بالمعاني الوطنية المتنوعة موصولة العرى متماسكة الأركان. يتوجه فيها شوقي بالقول للإستعمار حينا وإلى الشعب المصري ومجاهده حينا آخر.
كتب روايات عن مصر الفرعونية القديمة، وأظهر فيها مجموعة من الضباط المصريين الأصلاء، منهم ضابط يكاد يمثل أحمد عرابي سماه حماس، وجعله يناوئ الحكام القادمين من أصول أجنبية ويطالب بحق جنوده، وجعله ينتصر عليهم، وجعل الروايات كلها دفاعا عن حق الضباط الشرفاء والجنود المصريين الأصلاء في صناعة الحضارة. ولذلك عندما غمزه الزعيم المصري محمد فريد في وطنيته، قال له شوقي: وطنيتي أيها الزعيم الجليل في روايات النثرية، فاقرأها.
كان حب الوطن متغلغلا في نفس شوقي، فلما نفي عن مصر وأحس الاغتراب توهجت وطنيته، وأحس حنينا جارفا إلى مصر دل على ما بداخله من كرم الطينة والوفاء للأهل والديار. فنظم شوقي قصائد عديدة في الحنين إلى الوطن، لعل أظهرها تلك التي مطلعها:
اختلاف الليل والنهار ينسي، أذكر للسبا وأيام أنسي، وطني لو شغلت بالخلت عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي، شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخل حسي.
وقد نظم شوقي قصيدة مطولة عارض بها قصيدة ابن زيدون الأندلسي، مطلعها:
يا نائح الطلح أشباه عوادينا، نسجى لواديك أم نأسى لوادينا، ماذا تقص علينا غير أن يدا قصت جناحك جالت في حواشينا، رمى بنا البين أيكا غير سامرنا، أخ الغريب وظلا غير نادينا، كل رمته النوى ريش الفراق لنا سهما وسل عليك البين سكينا.
إذا دعا الشوق لم نبرح بمنصدع، من الجناحين عي لا يلبينا، فإن يكن الدهر يا ابن الطلح فرقنا، إن المصائب يجمعنا المصابينا، يا ساري البرق يرمي عن جوانحنا بعد الهدوء ويهمي عن مآقينا، لما ترقرق في دمع السماء دما هاج البكا فخضبنا الأرض باكينا.
وفيها غنى شوقي غناء حزينا، وحن إلى وطنه حنينا رقيقا، وتمنى جرعة من النيل تروي عطشه وتبل حرقته، ورأى في ابن زيدون غرفة وحرمانا تلتقي وحرقته.
يا ساكني مصر إنا لا نزال على عهد الوفاء، وإن غبنا مقيمينا، هل بعثتم لنا من ماء نهركم شيئا نبل به أحشاء صادينا، كل المناهل بعد النيل آسنة، ما أبعد النيل إلا عن أمانينا.
في قصته دي فيها شجن حلو أول.
صحيح.
يا نائح الطلح أشباه عوادينا، نشجع لواديك
أم نأسى لوادينا,
أم نأسى لوادينا. كل رمته النوى, ريش الفراق لنا سهما وصل عليك البين سكينا. وفيها بيقول فان يكن الجنس يا ابن الطلح فرقنا ان المصائب
تجمعنا المصابين,
تجمعنا المصابين
ما شاء الله.
هذا القصة والحكمة, شوف الحكمة الصغيرة,
ان المصائب تجمعنا المصابين وتدور بقى بعد ذلك على كل الألسنة.
هذا شوقي.
وقد ضمنت الصحف انتشار قصائد شوقي وسرعة رواجها بين الناس, كما أسهمت المناسبات المتزاحمة في ربط الصلة بين معانيه الوطنية ومعاصره, فقد كان حساسا لما يجد على أرض مصر من حوادث حتى وهو في منفاه يلتقطها ليصدع من خلالها برأي أو موقف. وفي شعر شوقي معان حضارية وثقافية وسياسية وأخلاقية, اقتضت خصائص فنية وأساليب شعرية تهبها تألقا وجمالا وقوة في التأثير ووجاهة في الإقناع.
أجاد شوقي في شعره الوطني والإسلامي حتى أصبح شاعر الأمة المعبر عن قضاياها الكبرى, فبايعه شعراؤها على إمارة الشعر سنة 1927 في حفل أقيم له بمناسبة اختياره عضوا في مجلس الشيوخ المصري.
جاءت أغلب قصائد شوقي الوطنية ذات بناء كلاسيكي يذكرك بالقصيدة الجاهلية, مستجيبة تقريبا لعمود الشعر الذي نبه إليه قدامة بن جعفر رغم حداثة الموضوع الذي ينضم فيه.
تجد الوقفة الطلالية وتجد الحديث عن الرحلة والراحلة باللغة القديمة التي تذكرك بالصحراء والفيافي والنياق والخيول, وتجد بث لواعج الشوق والمحبة للأحبة والخلان, غير أن الممدوح لم يعد هو ذاك الذي عرف قديما, وإنما هو الوطن الذي عاش بين أحضانه.
وأنت تقرأ شعره الوطني لا ترى فيه خطيبا مفوها أو سياسيا مجلجلا محرضا, وإنما تستخلص من تضاعيفه ذلك الرجل الهادئ الطبع الوديع النفس الذي عاش في جو من التأملات وذكريات الماضي البعيد المليء بتاريخه وديانته وأحداثه وعبره, وتلمس من خلال كل ذلك ملامح المعلم الناقد الذي يصوغ ما حصله من علم حكما ونصائح وتوجيهات يزجيها إلى الناس لكي يعملوا بها حياتهم أو يستنيروا بها فيما يختارون ويذهبون إليه. لذلك طغى الإخبار على شعره, والتسجيلية الحرفية للوقائع والأحداث يوثقها ثم يبلغها السامعين بلغة فيها كثير من مشاعر العطف والتأثر, وفيها نصيب وافر من العقل والحكمة.
أدرك شوقي بعد عودته من منفاه أن الشباب الذي حمله على الأعناق أكراما إنما هو القوة الضاربة في مصر, وهو القادر على دحر الاحتلال, وإليه توكل الثورات التي تعصف بالحكام والطغاة. فكان يتوجه إلى الشباب ينفخ فيهم لهيب الثورة, يحثهم على مواصلة المقاومة التي بدأها أحرار مصر.
شباب النيل إن لكم لصوتا ملبا حين يرفع مستجابا, فهز العرش بالدعوات حتى يخفف عن كنانته العذاب.
لم يكن نداء شوقي للشباب إلا دعوة لتبديل نظام بنظام وعرش بعرش بسواعد عهد فيها التضحية من أجل الحرية الحمراء.
وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق, ومن يسقى ويشرب بالمنايا إذا الأحرار لم يسقوا ويسقوا, ولا يبني الممالك كالضحايا ولا يدني الحقوق ولا يحق, ففي القتلى لأجيال حياة وفي الأسرى فدا لهم وعتق, وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق.
و وقد يتجاوز شوقي خطابه لشباب مصر ليشمل كل الشباب المتفجر حيوية، فيسوغ له المثل المنشودة حكما تتجاوز الزمان والمكان وترسم الغد المضيء بالجهد والجهد.
وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا.
يعد شوقي من المناضلين ضد الاحتلال الإنجليزي لمصر، إذ وبعدما بعثه الخديوي توفيق إلى فرنسا في رحلة تعليمية، كون مع زملائه جمعية التقدم المصري التي أخذت شكل العمل الوطني، وكون صداقة قوية مع الزعيم المصري مصطفى كامل.
شوقي ثائر النفس، جياش الفؤاد، قادر بما يملكه من فصاحة وقوة بيان على صب ثورة نفسه في قلوب أبناء أمته، فيثيرهم ويثير أحلامهم ويجيش هممهم ويوقظ نائم أحقادهم، فيرفع لهم مثل الحياة الحرة الشريفة العزيزة، ويهزهم هزا إلى صراع عدوهم وإن اشتد بطشه وجبروته، ويحبب إليهم احتمال الأذى ولقاء الردى، ويحملهم على الجود بالنفس والمال والولد ونعيم وراحة الحياة الدنيا.
لكن شوقي وطنيته الكبرى تفجرت منذ عاد من البعثة. شوقي كان صديقا لمحمد عبده وصديقا لمصطفى كامل، والذي كتبه شوقي عبر ثاء مصطفى كامل يعد من روائع آيات الشعر العربي. ما كتبه شوقي عن الوطنية المصرية شيء لا نظير له.
في مطلع القرن العشرين لم تكن البلدان العربية أفضل حالا من مصر، بل كانت جميعا ترزح تحت الاحتلال الأوروبي، يسومها الخسف والمذلة، ويعبث بأموالها وأرواحها، ويشككها في قدراتها على العلم والنمو والانبعاث.
نظر شوقي إلى البلاد العربية شرقا وغربا، فلم يجد إلى الخضوع إلى الهيمنة، هيمنة الحاكم المحلي ينصبه الاستعمار ويدعمه. وحزن شوقي للبلاد العربية، يشتم الإنجليز على صدر مصر، والفرنسيون يسيطرون على سوريا وشمال إفريقيا، والطليان يحتلون ليبيا، ولا يمكن أن نغفل قصيدته نكبة دمشق التي كتبها حين قامت فرنسا بإطلاق النيران على ثوار سوريا وضربها بالقنابل، وفي حفل كبير أعد خصيصا من أجل مساعدة منكوبي سوريا عام 1926، ألقى الشاعر أحمد شوقي هذه القصيدة التي يقول فيها:
سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقوافي، جلال الرزق عن وصف يدق، وذكرى عن خواطرها لقلبي، إليك تلفت أبدا وخفق، وبي مما رمتك به الليالي جراحات لها في القلب عمق.
سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقوافي، جلال الرزء عن وصف يدق، وذكرى عن خواطرها لقلبي، إليك تلفت أبدا وخفق، وبي مما رمتك به الليالي جراحات لها في القلب عمق، دخلتك والأصيل لها أتلاق، ووجهك ضاحك القسمات الطلق، وتحت جنانك الأنهار تجري، ومن أوروباك أوراق وورق، وحولي فتية غر صباح، لهم في الفضل غايات وسبق، على لهواتهم شعراء لسن، وفي أعطافهم خطباء شتق، رواة قصائدي، فاعجب لشعر بكل محلة يرويه خلق، غمست إباءهم حتى تلظت أنوف الأسد والطرم المدق، وضج من الشكيمة كل حر أبي من أمية فيه عتق. لحاها الله أنباء توالت على سمع الولي بما يشق، يفصلها إلى الدنيا بريد ويجملها إلى الآفاق برق. تكاد لروعة الأحداث فيها تخال من الخرافة وهي صدق، وقيل معالم التاريخ دكت وقيل أصابها تلف وحرق. ألست دمشق للإسلام ظئرا ومرضعة الأبوة لا تعق؟ صلاح الدين تاجك لم يجمل ولم يوسم بأزين منه فرق، وكل حضارة في الأرض طالت لها من سرحك العلوي عرق. سماؤك من حلى الماضي كتاب وأرضك من حلى التاريخ رق، بنيت الدولة الكبرى وملكا غبار حضارتيه لا يشق. له بالشام أعلام وعرس بشائره بأندلس تدق، رباع الخلد ويحك ما دهاها أحق أنها درست أحق. وهل غرف الجنان منضدات وهل لنعيمهن كأمس نسق؟ وأين دمى المقاصر من حجال مهتكة وأستار تشق؟ برزن وفي نواحي الأيك نار وخلف الأيك أفراخ تزق، إذا رمنا السلامة من طريق أتت من دونه للموت طرق. بليل للقذائف والمنايا وراء سمائه خطف وصعق، إذا عصف الحديد احمر أفق على جنباته واسود أفق. سلم الرعى غيدك بعد وهن أبين فؤاده والصخر فرق، وللمستعمرين وإن ألانوا قلوب كالحجارة لا ترق. رماك بطيشه ورمى فرنسا أخو حرب به صلف وحمق، إذا ما جاءه طلاب حق يقول عصابة خرجوا وشق. دم الثوار تعرفه فرنسا وتعلم أنه نور وحق، جرى في أرضها فيه حياة كمنهل السماء وفيه رزق. بلاد مات فتيتها لتحيا وزالوا دون قومهم ليبقوا، وحررت الشعوب على قناها فكيف على قناها تسترق؟ بني سورية الطرح الأمان وألقوا عنكم الأحلام ألقوا، فمن خداع السياسة أن تغروا بألقهب الإمارة وهي رق. وكم صيد بدا لك من ذليل كما مالت من المصلوب عنق، فتوق الملك تحدث ثم تمضي ولا يمضي لمختلفين فتق. نصحت ونحن مختلفون دارا ولكن كلنا في الهم شرق، ويجمعنا إذا اختلفت بلاد بيان غير مختلف ونطق. وقفتم بين موت أو حياة فإن رمتم نعيم الدهر فاشقوا، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، ومن يسقي ويشرب بالمنايا.
وفي نكبة دمشق أسيا عدوان فرنسا على سوريا وعبثها بآثارها ومعالمها الإسلامية، فندد بعدوان فرنسا قائلا:
وللمستعمرين وإن ألانوا قلوب كالحجارة لا ترق، دم الثوار تعرفه فرنسا وتعلم أنه نور وحق، بلاد مات فتيتها لتحيا وزالوا دون قومهم ليبقوا، وحررت الشعوب على قناها فكيف على قناها تسترق.
غير أن المدافع التي هدمت دمشق لم تكن نهاية النضال حسب شوقي، بل هي حافز على مقاومة الاحتلال الفرنسي والنسوع إلى حرية ثمنها باهظ. ولئن كان التوجه إلى سوريا فالخطاب موجه إلى كل بلد عربي ابتلي بالاستعمار.
ولا تكاد تخلو قصيدة وطنية في الشوقيات من التنويه بالعلم قديما وحديثا، فبالعلم اكتسح العرب قديما أعظم الحضارات. فلما ابتلي العقل العربي بالجمود والانحطاط وانتابه الجهل فرط في مكتسباته.
ولهذا اقترنت في شعر الشوقي دعوتان متلازمتان، الدعوة إلى كسب العلم والدعوة إلى محاربة الجهل في شتى أشكاله. وما كان لشوقي أن يغفل عن دور الجهل في تركيز دعائم الاستعمار وتمكين دائه في جسم الشعوب وعقلها وروحها.
إني نظرت إلى الشعوب فلم أجد كالجهل داء للشعوب مبيدا. الجهل لا يلد الحياة مواته إلا كما تلد الرمام الدودا. لم يخل من صور الحياة وإنما أخطاه عنصرها فمات وليدا.
وكما أدرك شوقي قيمة المتعلم، أدرك أيضا قيمة المعلم الذي ينقل العلم جيلا بعد جيل ويفتح أكمام العقول، ينير السبيل بمصباح العلم. فخص في فضل المعلم قصيدا مطولا نوه فيه بفضائله وعد منزلته تضاهي الرسل والأنبياء، فحمله عبء هذه الأمانة وحمل الناس واجب تبجيله.
قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا.
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي.